كان البحث في المخصص المجمل للعام مفهومان، وقلنا أن المخصص المجمل مفهومان تارة يكون متصلا وأخرى يكون منفصلا عن العام. كان البحث في المخصص المجمل المتصل للعام، قلنا أنه تارة يكون هذا المتصل أمره دائر بين الأقل والأكثر، وأخرى يكون دائرا بين المتباينين. هنا في الحال الثاني، فإذا قال أكرم الفقير ولا تكرم مواليهم ودار أمر المولى بين العبد والسيد، فهل يريد استثناء إكرام الفقير العبد أو يريد استثناء إكرام الفقير السيد؟ يكون من موارد إجمال المخصص المتصل بين معنيين متباينين. قلنا أنه لا إشكال في عدم حجية العام حينئذ في كل من المعنيين بخصوصه تعيينا، لأن الإجمال يسري من هذا المخصص المتصل إلى العام فيكون مفهوم العام مجملا. إلا أن الذي يجدر بالبحث هو أنه هل يمكن إثبات حجية العام أو إثبات عموم العام في غير المعلوم بالإجمال من المعنيين المتباينين، فيكون أحد المعنيين للمولى من العبيد واجب الإكرام بعنوانه الإجمالي فيجب الاحتياط مثلا، أو لا يمكن ذلك؟ قلنا أن الصحيح أنه يمكن أن يكون العام حجة، يعني أن يتمسك بعموم العام في غير ما أريد بالمولى واقعا، غير ما يريده المولى من كلمة، ما يريده المتكلم من كلمة المولى على إجماله عليه السلام، يبقى العام حجة فيه. وهذا لو كان له تعين واقعي فالمسألة واضحة حينئذ، يقال بأن ذاك الأمر المتعين واقعا غير المعلوم بالإجمال، ذاك يبقى العام على الحجية فيه، على الحجية فيه، وإحرازنا له بهذا العنوان الإجمالي يكفي في منجزيته وفي حجيته، وهو من خلال هذا العنوان الإجمالي لا يكون له معارض ومخصص. وإن كان بالعنوانين التفصيليين يوجد هنالك تعارض بحسب الحقيقة. وأما إذا كان إلا أن المخصص ليس دائما له تعيين، قد يكون المخصص الذي دار أمره بين المتباينين لا تعين له حتى ثبوتا وواقعا، كما إذا كان المخصص نكتة عقلية تقتضي عدم إمكان الجمع بين الحكمين في الموردين، في المعنيين وفي الموضوعين المردد بينهما المفهوم. لو فرض أننا علمنا إجمالا بأن مجموع الفردين لا يمكن أن يكونا مشمولين لحكم العام بمحذور عقلي وامتناع عقلي، كما يقال في موارد الترخيص في المخالفة القطعية مثلا أو غير ذلك من الأمور من المحاذير والمقيدات العقلية المتصلة بالخطابات، حينئذ هذا المقيد غاية ما يقتضيه، هذا المخصص غاية ما يقتضيه أنه يقول مجموعهما لا يمكن أن يكون موضوعا للعام، أما نسبته إلى كل واحد منهما على حد واحد حتى ثبوتا حتى واقعا، فهو لا يعني ولا يعين أحد الفردين حتى ثبوتا واقعا لأن يكون هو مشمولا للعام. في مثل هذه الموارد كما يكون المخصص الفرد المخصص هو العنوان المخصص غير متعين من قبل المخصص ثبوتا، الفرد الذي يراد إبقاؤه في العام على إجماله أيضا لا يكون متعينا. فإذا لم يكن متعينا حينئذ يرد الإشكال في أن هذا العام، هذا الحكم العام الذي نريد أن نثبته على ذلك الفرد الآخر لا بد أن يكون موضوعه متعينا ومشخصا، لأن الحكم حكم العام حكم شرعي، الحكم الشرعي لا بد أن يكون له موضوعا متعينا، تردد هذا الموضوع أمر غير معقول ثبوتا. نعم المنجزية والمعذرية العقلية التي هي أحكام عقلية يمكن أن لا يكون هناك تعين ثبوتي لمتعلقها لأنها ليست من أحكام الواقع، من أحكام العلم، والعلم قد يكون علما بالجامع، لا يشترط في باب العلم أن يكون علما بالواقع لكي يكون منجزا، العلم بالجامع أيضا يكون منجزا وإن لم يكن معلومه متعينا حتى واقعا، لأن المنجزية من أحكام نفس العلم، والعلم تعلقه في عالم العلم وفي صقع العلم متعينا، وهو ولو أن يكون هو الجامع ولو أن يكون العنوان الانتزاعي الذي هو عنوان متعين. فحكم العاقب المنجزية لا يشترط فيه التعين الواقعي للمعلوم، يكفي فيه تعين نفس العلم الذي هو المعلوم بالذات. وأما الحكم الشرعي الذي هو مفاد العام والذي يراد التمسك بعموم العام لإثباته، لابد أن يكون موضوع ذلك الحكم الشرعي عند الحاكم على الأقل متعينا ومشخصا، لا يعقل أن يكون موضوع حكم الشارع غير متعين. وحينئذ لو افترضنا أن المخصص نسبته إلى كل من الفردين واقعا واحدا لا إثباتا فقط واحد، ثبوتا أيضا لم يكن تعين لأحد الفردين كما في موارد امتناع الاجتماع للفردين تحت العام من دون خصوصية في كل منهما، هنا حينئذ نتمسك بعموم العام لإثبات وجوب إكرام أي الفردين الواقعيين. كل من الفردين الواقعيين حينئذ يمكن أن يكون في نفسه موضوعا لهذا المواد، ولا ميز لأحدهما على الآخر حتى في علم جبرائيل حتى ثبوتا بحسب الفرض. حينئذ العنوان الإجمالي لغير الخارج بالتخصيص سوف يكون أيضا عنوانا غير متعين، فإذا كان غير متعين كيف نثبت حينئذ الحكم؟ يكون الحكم ثبوته بمثل هذا العموم غير معقول وغير متصور، إذن فلا بد أن يسقط حينئذ كلا الضرورين على الحجية، فلا يمكن إثبات حكم العام حتى في غير المعلوم بالإجمال تخصيصه في موارد المخصصات العقلية التي تكون نسبتها إلى كلا الطرفين واحدة ثبوت. هذا الإشكال قلنا أنه قد يكون إشكالا صناعيا فنيا لا إشكالا عمليا، لأنه من الناحية العملية العرف لا يميز بين موارد المخصص المجمل الدائر بين المتباينين المتعين ثبوتا وبين المخصص المجمل غير المتعين حتى ثبوتا، العرف لا يميز بين الصورتين الحالتين في حجية العام في غير المقدار المعلوم خروجه على إجماله. يعني لو افترضنا أن العرف في الحالة الأولى التي يكون المخصص متعينا ثبوتا فغير المخصص أيضا متعينا ثبوتا، هناك يتمسك بعموم العام بالعنوان الإجمالي لإثبات حكمه على غير المعلوم خروجه تعينا واقعا. إذا قلنا أن العرف هناك يتمسك ففي الحالة الثانية أيضا يتمسك، لا يميز بين الحالتين العرف من ناحية حجة العام. وحيث أنه في الحالة الأولى يتمسك جزما ويقينا، لم يستشكل أحد من الفقهاء في أن العام يتمسك به لإثبات عدم التخصيص بأكثر من المقدار المعلوم وهو أحد العنوانين أو أحد الفردين، أما الفرد الآخر يتمسكون بعموم العام لإثبات الحكم عليه على إجماله الواقعي، ويكون الإجمال عندنا لا في الواقع لا في موضوع العام ومتعلق العام. حيث أن العرف يتمسك هناك، إذن في الحالة الثانية أيضا لا بد وأن يكون يتمسك. كان الكلام في أنه كيف نخرج هذا التمسك العرفي، هذا الأمر الذي عمليا لا إشكال فيه، صناعيا وفنيا كيف نصوره؟ هل العرف هنا يتمسك بشيء هو لا يلتفت إلى أن هذا التمسك هنا غير معقول، يتمسك بشيء غير معقول؟ نحن عندما نحرز أنه غير معقول ولا يتعقل، إذن فسوف لا يكون هذا التطبيق والتمسك العرفي حجة لنا، لأنه يكون من موارد الخطأ عند العرف مثلا، لأن نقول أن العرف يتصور أنه لا يكون الحكم معقولا وقد ثبت أنه غير معقول في مثل هذه الحالات، إذن فنخطئ العرف ولا يكون حينئذ هذا التمسك العرفي حجة. هل هكذا أو لا بد أن نصور تخريجا فنيا لصورة وتصوير للحجية وللاعتبار اعتبار العام وعموم العام، بحيث يكون ذلك الأمر العرفي مما يمكن قبوله وحجيته والسير عليه؟ الصحيح أنه لا بد من ذلك، لأنه إذا قبلنا السير العقلائية على حجية العام في العنوان الإجمالي وقبلنا عدم الفرق بين الحالتين، لا بد من بيان تصويرا بحسب الحقيقة فنيا لذلك،
وقد بينا ثلاث تصويرات أو فرضيات لمعقولية التمسك بالعام في العنوان الآخر على إجماله حتى مع عدم تعينه ثبوتان. وكانت تلك التصويرات والفرضيات غير تامة في موارد المخصص المجمل المتصل على الأقل. بقي التصوير الرابع الذي هو آخر هذه التصويرات، وحاصل هذا التصوير هو أن يقال بأن العرف هنا إنما يبني على الحجية بحسب الحقيقة أو على العموم بلحاظ وجود دلالة وكاشفية منوطة ومشروطة بحسب الحقيقة أو مقيدة. فإن علمنا بأن مجموع الفردين وكلا الفردين ليس داخلا في العام، هذا العلم يحقق بحسب الحقيقة يحقق دلالة وكاشفية مشروطة بلحاظ كل من الفردين. كاشفية في دليل العام لوجوب إكرام هذا الفرد الفقير العبد، إذا كان الفقير السيد لا يجب إكرامه، وكاشفية لوجوب إكرام الفقير السيد إذا كان الفقير العبد لا يجب إكرامه، لا بأن يكون قيد عدم وجوب إكرام الآخر قيدا في المنكشف وفي الحب، ليس شرطا للحب. إذا جعلناه شرط وقيد في المنكشف رجع محذور التصوير الأول وهو الدور، حيث أنه يعني أن وجوب إكرام كل واحد من الفردين أصبح مشروطا ومعلقا على عدم وجوب إكرام الآخر، فأصبح كل من الوجوبين مانعا عن وجوب الآخر وهذا الدور. نأخذ عدم وجوب إكرام الآخر قيدا في الكاشف لا في المنكشف، ونقول ألسنا نعلم بأن أحدهما لا يجب إكرامه؟ نعم نعلم أن أحدهما لا يجب. هذا العلم سوف يؤدي إلى أن تتشكل لنا دلالة وكاشفية، أي ظن مثلا، ظن ناشئ من اللفظ ومن ظهور الحال، بأنه إذا كان زيد لا يجب إكرامه فعمرو يجب إكرامه، يعني على تقدير عدم وجوب الإكرام لزيد يظن بوجوب إكرام عمرو، وعلى تقدير عدم وجوب إكرام عمرو يظن بوجوب إكرام زيد، وفرض زيد الفقير المولى وعمرو الفقير العبد، يتشكل ظن تقديري، ظن معلق، الظن الذي هو الكاشفية الذي فيه الكاشفية، الظن الحاصل من الظهور، هذا الظن الذي هو الكاشف الحجة والمعتبر، هذا الظن يكون ظنا تعليقيا لا ظنا فعليا، يظن بعدم بوجوب إكرام زيد إذا كان عمرو لا يجب إكرامه، فهذا إذا كان عمرو لا يجب إكرامه قيد في الكاشف في نفس الظن لا في المظنون ليلزم الدور، بأن يقال أن الحكم المظنون وهو وجوب الإكرام لو كان معلقا على عدم وجوب الإكرام الآخر، ووجوب الإكرام الآخر أيضا معلق على عدم وجوب الإكرام الأول لزم الدور. لو أخذنا عدم وجوب الآخر أو كذب الآخر قيدا في المنكشف يلزم يرجع إلى الفرضية الأولى والتصوير الأول الذي فيه محذور الدور، لكن لو أخذنا هذا قيدا في الكاشف وقلنا أنه هنا توجد كاشفيتان مشروطتان، فإننا نظن بعد العلم بالمخصص المتصل أو المنفصل سوف يكون لنا ظن تقديري، نظن بوجوب إكرام زيد إن لم يكن عمرا واجب الإكرام، ونظن بوجوب إكرام عامر إن لم يكن زيد واجب الإكرام، وهذا ظن ناشئ من ظهور الحال، يعني من ظهور الكلام والخطاب، ليس ظن ناشئا من يعني كاشفية هي معتبرة ذاتا وفي نفسها كاشفية، وكاشفية للظهورات اللفظية والحالية. هذه الكاشفية المشروطة والمعقدة هذه الكاشفية تنعقد حتى مع وجود المخصص المتصل وحتى مع كون المخصص متصلا، لأن هذا المخصص المتصل إنما يقيد بمقداره لا أكثر، والمخصص المتصل هو أنه أحدهما لا يجب إكرامه، لأن كليهما لا يجب إكرامه، والعام له عموم، فينعقد مثل هذه الدلالة، تنعقد مثل هذه الدلالة التقديرية أو الكاشفية التقديرية المشروطة، ويكون الشرط شرطا في الكاشفية وفي الكاشف لا في المنكشف، هذا في المتصل. في المنفصل المسألة أوضح، لأن المنفصل أصل الكاشفية من أول الأمر منعقدة. إذن فيكون حينئذ تكون الحجية لمثل هذه الكاشفية المشروطة في الطرفين، تكون هذه الكاشفية المشروطة هي موضوع الحجية، وحيث أننا نعلم بأن أحد الشرطين متحقق
نعلم أن أحد هذين الشرطين متحقق خارجا، يعني إما زيد لا يجب إكرامه أو عمرو لا يجب إكرامه، وقد يكون كليهما كلاهما لا يجب إكرامه واقع، فأحدهما على كل حال يحرز أنه لا يجب إكرامه. إذن فنعلم بوجود كاشف حجة بوجود كاشف حجة ومعتبر إجمالا، ولعله حجتان في الطرفين، إلا أنهما حجتان كما قلنا لا تصلان معا لكي يلزم محذور منهما، فحينئذ يكون موضوع الحجية تاما ذاتا تاما حجية أيضا تاما في أحدهما إجمالا، ويكون لنا علم إجمالي بفعلية إحدى الحجيتين، علم إجمالي بفعلية إحدى الكاشفيتين وبالتالي بحجية إحدى الكاشفيتين المشروطتين، وهو علم إجمالي بالحجة ينجس كلا الطرفين. هذا التصوير الرابع الذي يذكر لتصوير لدفع هذه الشبهة الصناعية، وأثر مثل هذه الحجية المشروطة بحسب الحقيقة أو الكاشفية المشروطة أو الحجة المشروطة، أثر هذه الحجة المشروطة إذا كان العام إلزاميا واضح، وهو تشكل علم إجمالي بالحجة المنجزة، وهو كالعلم الإجمالي بالواقع الإلزامي من حيث التنجيز ووجوب الاحتياط لإكرام كلا الفردين. وفي الترخيصيات إذا كان العام ترخيصيا أيضا يظهر الأثر له في كثير من الموارد، ومثاله ذلك المثال الذي مثلنا به، لو كنا نعلم بنجاسة أحد الإناءين أحد المائين، إما هذا الماء نجس أو الماء الآخر نجس، ونفترض أننا نحتمل نجاسة الماء الآخر، نعلم بنجاسة أحدهما ونحتمل نجاسة الآخر، وكان معلومنا الإجمالي بالنجاسة نسبته إلى الطرفين على حد واحد، بمعنى أن النجاسة الثانية إذا كانت أيضا هي من سنخ النجاسة الأولى لا نجاسة أخرى، تارة نعلم بأن أحدهما نجس بالبول ونحتمل نجاسة الآخر بالدم بالنجاسة الدمية، هنا النجاسة الأخرى متميزة لها تعين واقعي لو كانت غير النجاسة الأولى، موضوعها أيضا متعين واقعا، الإجمال لي وعندي، وأخرى لا أعلم بنجاسة أحدهما بالبول وأحتمل نجاسة الآخر أيضا بنفس البول بنفس النجاسة البولية لا بنجاسة أخرى، بحيث لو كانتا معا صدفة نجسين واقعا كل منهما يصح أن يكون معلوم الإجمالي، معلوم الإجمالي لا ميز له في هذا الطرف عن ذاك الطرف، لأن معلومي الإجمالي النجاسة البولية، وهم هذه نجاسة بولية وهم تلك نجاسة بولية، بحيث إذا انكشف لي الواقع وعرفت بعد ذلك أن كليهما نجس لا أستطيع أن أميز أقول هذا هو الذي كنت أعلم به إجمالا دون ذاك، لأن كلتاهما نجاسة من نوع واحد ومن سنخ واحد. في مثل هذه الحالات، يعني في مثل حالة يكون علمنا الإجمالي بنجاسة أحد المائين ونحتمل نجاسة الآخر احتمالا لا علما، بس احتمال لنجاسة من سنخ نفس النجاسة المعلومة، بحيث لو كانت مطابقة للواقع لا ميزة للمعلوم الإجمالي ولا تعين ثبوتا للمعلوم الإجمالي، بحيث حتى جبرائيل لا أستطيع أن يعين معلوم الإجمالي لأنه أنا لا أستطيع أعين في نفسه لا تعين لمعلومي الإجمالي، لأنه معلوم إجمالي لأصل النجاسة البولية وهي في الطرفين موجودة نسبتها إلى الطرفين على حد واحد، فلا تعين ثبوتية للمعلوم الإجمالي. في مثل هذه الحالة لو قلنا بأن هنا إساءة الطهارة في هذا الإناء مع إساءة الطهارة في هذا في الإناء الآخر في الماء الآخر يتعارضان، يعني لإثبات طهارة هذا الماء بالخصوص وإثبات طهارة ذاك الماء بالخصوص بعينه لا تجري قاعدة الطهارة في شيء من الإناء المائي، إذ كل منهما طرف للعلم الإجمالي، فإجراء الأصل فيهما معا غير معقول، ترخيص في المخالفة القطعية في أحدهما تعينا في قبال الآخر ترجيح بلا مرجح. ولهذا عموم كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قدر، أو كل موثقة عمار كل شيء طاهر نظيف حتى تعلم أنه قدر، عمومات قاعدة الطهارة لا تستطيع أن تشمل كلا الطرفين معا ولا أحد الطرفين تعينا في قبال الآخر. يبقى هذه المسألة التي الآن طرحناها تفيد هنا، هل يمكن التمسك بعموم كل شيء طاهر أو نظيف حتى تعلم أنه قدر في العنوان الآخر غير معلوم النجاسة إجمالا على إجماله، التمسك بالإطلاق الإجمالي في العام هل يمكن أو لا يمكن في عموم كل شيء طاهر الذي هو عموم ترخيصي ليس عموما إلزاميا، عموم وحكم ظاهري ترخيصي لأن الطهارة حكم ترخيصي، هل نستطيع أن نتمسك أو لا نستطيع أن نتمسك؟ فإن أنكرنا
التصويرات الأربعة كلها قلنا أنها تصويرات كلها غير تامة، إذن لا يمكن أن نثبت هنا طهارة ظاهرية لا لهذا الماء تعينا ولا لهذا الماء تعينا ولا للعنوان الإجمالي، لأننا أنكرنا معقولية ذلك. فحينئذ لا يصح التوضئ بشيء من المائين والصلاة، مهما توضأنا بهذا ثم توضأنا بذاك وصلينا صلينا بعد كل وضوء أيضا لا يجدي ذلك في الإجزاء. لماذا؟ لأن بعد ذلك عندما ينكشف أن كليهما نجس يثبت أننا توضينا بمائين، صلينا صلاتين كل منهما بوضوء بماء محكوم بالنجاسة واقعا، ولا لا حكم للطهارة عليه، لا واقعا لأن الفرض النجاسة الواقع، ولا ظاهرا لأن قاعدة الطهارة لم تجري لا في كل منهما تعينا ولا في العنوان الإجمالي. فلا يكون قد صلى المكلف بوضوء مع ماء محكوم عليه بالطهارة حتى ظاهرا، لا لم يصلي. وأما لو قلنا بجريان إصالة العموم في العام الذي هو ترخيصي هنا في العنوان الإجمالي في غير معلوم النجاسة على إجماله بأحد التصويرات الأربعة التي تقدمت، حينئذ هنا لو توضأ بالماء الأول وصلى ثم توضأ بالماء الثاني وأعاد الصلاة هنا يعلم، وبعد ذلك انكشف أن كلا المائين كان نجسا بنفس النجاسة البولية هنا، وإن كان صلاته مع وضوء غير محكوم عليه بالطهارة الواقعية لوجود النجاسة الواقعية فيهما معا، لكن محكوم أحدهما بالطهارة الظاهرية حيث أنه قد جرى في حقه إصالة الطهارة في أحد المائين على إجماله بأحد التصويرات الأربعة المتقدمة. إذن فالطهارة الظاهرية في أحد وضوئيه محفوظة، فإذا كانت محفوظة الطهارة الظاهرية تندرج في الموارد التي يكتفى ويجتزأ بالصلاة إذا وقعت مع طهارة ظاهرية. الآن في الطهارة الحدثية طبعا يشترط الطهارة الواقعية، نفترض أنه غسل بالماءين، غسل بهذا الماء أولا ثوبه وصلى فيه ثم غسله بالماء الآخر وصلى فيه، الطهارة الخبثية حينئذ يكون هنا محكوما بالطهارة محكوما بالإجزاء، فيكون عمله مجزيا من هذه الناحية لأنه قد صلى بطهارة، صلى بوضوء أو بطهارة خبثية من ماء محكوم بطهارة خبثية ظاهرية أو طهارة حدثية ظاهرية، والطهارة الخبثية أو الحدثية الظاهرية المفروض أنها تجزي إذن عن الحكم الواقعي، فيكون تكون صلاة إحدى صلاته مجزية على إجمالها. فهناك إذن أثر لحجية العام في غير العنوان الخارج المعلوم بالإجمال خروجه، أثر لحجية العام حتى في العمومات الترخيصية، ولا يختص أثر حجية العام في غير العنوان المعلوم إجمالا خروجه بالعمومات الإلزامية وهو المنجزية وتشكل العلم الإجمالي بالحجة مثلا، حتى في العموم الترخيصي تظهر أثار في هذه الموارد في مقام الامتثال والاجتزاء.
ما القليل ينفع بالنجاسة ملقطة النجاسة إذا كان الإناء الأول طاهر الصلاة كان الإناء الثاني
يغسله كما يقول في الفاية في هذا الفرع المشهور، يغسل أول مواضع وضوئه به ثم يتوضأ فينتفي حين تعالى الاحتمال لا تنجس بعد عندما يدير يغسل، فإذا كان ذاك طاهرا فصلاته يكون
إيه الأولى إيه،
وإذا الثانية وإذا الأولى نجس فالثاني طهر مواضع الوضوء،
ما يطهر لأنه ما قليل بمجرد أن يلاقي النجس
لا يصبه نصب يطهر لا يغترف فيه يصبه صبان مفروض في إبريق بحيث يستطيع أن يصبه ويغسل فيطهر مواضع الوضوء. إذن فالأثر للتمسك بإصالة العموم في عموم العام للعنوان المعلوم غير المعلوم خروجه هذا الأثر في عمومات الترخيصية محفوظ. هذا حاصل الكلام في الفرع الثاني. الفرع الثالث ما إذا كان المخصص المجمل منفصلا لا متصلا ودائرا بين الأقل والأكثر، مثاله إذا قال أكرم كل فقير وورد في دليل آخر منفصل لا يجب إكرام الفاسق من الفقراء، وتردد عنوان الفاسق بين مطلق تارك المطلق فاعل الذنب أو خصوص فاعل الكبيرة، والنسبة بين المعنيين الأقل والأكثر، فاعل الذنب يشمل حتى فاعل الصغيرة، فإذا كان الفاسق اسما لمطلق فاعل الذنب فحتى من ارتكب الصغيرة من الفقراء لا يجب إكرامه خرج بالتخصيص، وإذا كان عنوان الفاسق خاصا بفاعل الذنب الكبيرة كبائر من الذنوب إذن فالفاسق فقير الذي ارتكب ذنبا صغيرا يجب إكرامه باقي تحت عموم أكرم كل فقير.
هنا المشهور والصحيح أن العام يبقى على الحجية في مورد الإجمال، يعني في المقدار الزائد على الأقل، في الأكثر يبقى العام على الحجية. لماذا؟ لأن العموم في العام منعقد بحسب الفرض، إذ المخصص منفصل، فعموم العام انعقد في شمول تمام أفراد الفقراء حتى فاعل الصغير كبيرة فضلا عن فاعل الصغيرة. وورود المخصص لا يهدم ظهور العام، وإنما يرفع حجيته بملاك أنه حجة أقوى. ومن الواضح أن رفع اليد عن حجة فعلية بحجة أخرى أقوى إنما يكون في حدود ما تثبت الحجية للأقوى، وأما فيما لا تثبت الحجية للأقوى فالحجة الأولى الفعلية تبقى على حجيتها. والمخصص حيث أنه مجمل المقدار الحجة منه بالفعل، المخصص الذي هو أقوى المقدار الحجة منه بالفعل إنما هو الأقل لأنه المتيقن، وأما الأكثر فليس حجة فيه بالفعل وإن كان أقوى لو كان حجة فيه. إذن فلا يحرز الحجة الأقوى إلا بمقدار الأقل، ففي الزائد لا توجد لدينا حجة أقوى محرزة. إذن فيبقى الحجة الأولى وهي عموم العام المنعقد ذاته تبقى على حجيته، لأنه لا يرفع اليد عن حجة فعلية إلا بإحراز حجة أقوى، أما مع عدم الإحراز يبقى على الحجية. ففي مورد الأكثر الذي هو الفاعل للصغيرة يبقى عموم العام على الحجية. هذه هي الصيغة التي يذكرها المشهور لحجية العام في مورد إجمال المخصص المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر في مقدار الأكثر. وهذا الكلام صحيح على مطابقا مع الصناعة، مع صناعة نكات الحجية ونكات حجية الظهور، إلا أن هناك شبهات قد تثار لا بد من دحض هذه الشبهات، وهي واضحة الجواب إجمالا، بس باعتبار تعرض السيد إليها نحن أيضا نتعرض لها. أولى هذه الشبهة
يعني
الجمع العرفي بين
المنفصل والعموم
أنه نكمل فقط، مو الجمع العرفي، المخصص بمقدار الأقل باعتبار حجة بالفعل حجة أقوى يتقدم، بمقدار الزائد حيث أنه ليس بالفعل حجة إنه مجمل، بحيث حتى لو لم يكن العام المخصص لا يكون حجة إلا بمقدار المتيقن منه من موارد إجمالي أصل مفهومة. حينئذ فاعل الصغيرة حجية العام فعلية فيه، لا يمكن رفع اليد عنها إلا بثبوت وإحراز حجة أقوى منه، حيث أن المخصص ليس محرز الحجية بالزائد لأنه مجمل بالحاض الزائد، إذن فيكون العام حجة بلا محذور في الزيادة. وأما الفاعل الصغيرة فهذا هو الدار المتيقن من التخصيص. هذا لا يسمى جمع بين دليلين إلا إذا تقصد أن التخصيص كله جمع بين الأدلة، طبعا التخصيص بابه باب جمع بين دليلين. نقول أنه بلحاظ المورد الإجمال الذي هو فاعل الصغيرة، بلحاظ فاعل الصغيرة لا يوجد حجة بالفعل في قبال الحجة الفعلية، أما العام حجة بالفعل فيه لأن العام عمومه منعقد وهو حجة إلا بمقدار ما يثبت ما هو أقوى منه أو ما هو معارض له. وحينئذ الخاص لا يثبت حجيته إلا بمقدار المتيقن المبين منه لا بمقدار المجمل، فإن كل دليل يثبت مدلول له بالمقدار المبين لا بالمقدار المجمل. إذن ففي مورد الإجمال لا يوجد حجة فعلية أقوى من حجية العام، والعام حجة فعلية وشمولها لا محرز أيضا، إذن فيبقى على الحجية إلى أن يثبت حجة أقوى أو معارضا معه. إذن هذه الصياغة فنية، إلا أن هناك عدة شبهات لا بد من رفعها، منها أن يقال نحن نعلم بأنه قد ورد التخصيص على عنوان الفاسق، حينئذ لو كان عنوان الفاسق في اللغة اسما للأعم لا للأقل، للأكثر لا للأقل، إذن فقد خرج أفاعل الكبيرة بالتخصيص، وهذا يعني أننا نشك بحسب الحقيقة أن فاعل الصغيرة من الفقراء هل هو مصداق لما خرج بعنوان المخصص أنه لا تكرم الفاسق من الفقراء أو لا، لأننا نشك في أن عنوان الفاسق اسم للأقل أو للأكثر، وأصل خروج عنوان الفاسق على كل تقدير بالمخصص معلوم لدينا، فالشك بحسب الحقيقة في أن فاعل الصغيرة هل هو مصداق لما خرج أو ليس مصداقا لما خرج، فالتمسك بالعام سوف يكون نظير التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن أصل خروج عنوان الفاسق على إجماله معلوم، وإنما الشك في مصداقية هذا الفاعل الصغيرة لما خرج، فليس الشك في أصل الخروج، لو كان شكنا في أصل الخروج وعدمه وبيقال العام حجة بالفعل إلى أن يحرز له. هنا نعم بوجود شيء خارج عنوان الفاسق لا لا نشك في خروج عنوان الفاسق على معناها اللغوي، وإنما نشك في أن هذا مصداقا لما خرج أو ليس مصداقا لما خرج. فالشك في كون مورد الإجمال مصداقا لما علم خروجه أو عدم كونه مصداقا لما علم خروجه. لو كان الاسم للعام فهو لما علم خروجه، ولو كان الفاسق اسما للأخاص أقل فليس مصداقا، فيكون نظير موارد الشبهة المصداقية التي يعلم فيها بخروج عنوان من العام يشك في أن هذا الفرد مصداق هذا الذي خرج أو ليس مصداقا لهذا. هذا الكلام جوابه واضح، فإن هذا معناه أن العنوان الذي خرج عنوان ما يسمى بالفاسق، يعني لو نلحظ عنوان المسمى بالفاسق، وأن يكون لو كان العنوان الخارج عنوان المسمى نلحظ عنوان المسمى، فبلحاظ عنوان المسمى مسمى بالفاسق الشبهة مصداقية. صحيح المسمى بالفاسق نحن نشك في أن فاعل الصغيرة هل هو مصداق له مصداق للمسمى الفاسق أو ليس مصداق للمسمى الفاسق، إلا أن هذا العنوان ليس هو العنوان الذي خرج، العنوان الذي خرج واقع الفاسق لا المسمى بعنوان الفاسق. لم يقل أكرم كل فقير إلا من يسمى فاسقا، كان يقول أكرم كل فقير إلا مسمى الفاسق، فالشبهة تكون حينئذ مصداقية، لكن لم يقل أكرم كل عالم ولا تكرم من يكون مسمى بالفاسق، ولا تكرم الفاسق ويؤخذ عنوان الفاسق بما هو حاكي عن واقعه في الخارج، وحينئذ الذي يكون خارجا وهو المحكي بعنوان الفاسق لا المحكي بعنوان مسمى الفاسق، المحكي بعنوان الفاسق سوف يكون الشبهة بالنسبة إليه شبهة مفهومية لا شبهة مصداقية. لا ندري أن هذا المحكي، لا ندري في أصل المقدار الذي خصص بالمحكي، هل أن المقدار الذي خصص وهو إخراج المحكي بعنوان الفاسق هل هو خصوص فاعل صغيرة أفاعل الكبيرة أو الأعم منه ومن فاعل الصغيرة. إذن فهذا نشأ من الخلط والوهم بين مسمى العنوان المخصص وبين واقع العنوان المخصص الذي ورد به التخصيص. لو لاحظنا عنوان المسمى فشبه مصداقية بلا كلام، إلا أن هذا خارج عن باب الأدلة والمخصصات، فإن كل عنوان يلحق بما هو فاني في محكيه الواقعي لا بما هو فاني في محكيه اللغوي، يعني في محكيه الوضعي. عندما يقال فاسق لا يراد بفاسق مسمى فاسق، عندما يقال زيد لا يراد بزيد مسمى زيد، يراد بزيد واقع زيد، وإلا مسمى زيد أصلا نكرة ليس علم، مسمى بزيد قد يكون 10 أشخاص مسمون بزيد. عندما يقول جئني بزيد لا يعني جئني بمن يسمى زيد، وإلا صار نكرة ولم يكن علما، لأن مسمى زيد له مصادر كثيرة. جئني بزيد أي يلحظ واقع زيد الذي هو شخص معين لابد عنده، وزيد علم له، ينظر إلى ذاك ويريد أن يطلب أن يأتيه بذاك. كذلك في الأسماء غير الأعلام، عندما يقول أكرم العالم أي أكرم واقع العالم لا من يسمى بعنوان العالم، فعالم التسمية الذي هو عالم الواقع لا عالم التصور الذهني وعالم الحكاية الذهنية، عالم الواقع لللفظ والعلاقة بين اللفظ والمعنى، هذا العالم ليس هو مداليل الألفاظ ومداليل العناوين. مداليل الألفاظ عبارة عن المحكيات الخارجية والكليات الطبيعية، مثلا إذا كانت كلية ونكرة. وحينئذ فبلحاظ ما هو مصب التخصيص وهو واقع المحكي، الأمر دائر بين أنه خصص بهذا المقدار أو خصص أكثر من هذا المقدار، فيكون من موارد الشك في أصل التخصيص بالزائد لا العلم بالمخصص والشك في أن هذا مصداق له أو ليس مصداقا له. نعم لو عالم لو لاحظ عالم التسمية فقال أخرج كل من يسمى بعنوان كذا بعنوان فاسق، وحينئذ عندما نشك في أن التسمية شامل لهذا أو لا بلحاظ مفهوم المسمى سوف يكون شبه مصداقية، لأن مفهوم المسمى لا شك فيه بحسب الحقيقة، لأن مفهوم سين ميم ياء لا شك لا شبهة مفهومية فيه، المسمى معلوم مبين نعم مصداقه مشكوك، مفهوم المسمى مفهوم ميم سين ميم ياء مفهوم مبين، لأن مفهوم المسمى غير مفهوم نفس الفاسق أو نفس الزيد أو أي عنوان آخر. فهذا بحسب الحقيقة هذا الإشكال نشأ من الخلط بين مفهوم المسمى ومفهوم نفس اللفظ نفس معنى اللفظ، بلحاظ ما هو معنى اللفظ الشك في تخصيص زائد، بلحاظ الشك في نفس المفهوم، بلحاظ مفهوم المسمى لا شك في مفهوم المسمى وإنما الشك في مصداقه بحسب الحقيقة، الشك في الوضع اللغوي. إذن إذا كان العنوان الذي يخرج عنوان المسمى المبين مفهوما لا المجمل مفهوما فالشبهة مصداقية، إلا أن هذا العنوان ليس هو العنوان الذي أخرج
الذي أخرج هو عنوانه العالم أو الفاسق أو أي عنوان آخر من العناوين، وبلحاظ ذاك العنوان الذي هو مردد بين الأقل والأكثر يكون الشك والشبهة مفهومية والإجمال في وجود تخصيص زائد بلحاظ هذا الفعل لا أنه شبهة مصداقية، وهذا واضح. شبهة أخرى تثار أنه ألستم تقولون في بحث التعارف بأن المخصص المنفصل يرفع حجية شيء لو اتصل به، يرفع حجية ظهور لو اتصل به لهدمه، أليس هكذا يقولون هناك في بحث التعارف أن القرائن والمخصصات المنفصلة ترفع حجية نفس الظهورات التي لو اتصل بها كانت قرينة على خلافها ورافعة وهادمة بظهورها؟ هذه القاعدة تعني في المقام أننا بالمخصص المنفصل نرفع اليد عن حجية ظهور كنا نرفع اليد عن وجوده وذاته لو كان متصلا به. لو كان المخصص المجمل الدائر بين الأقل والأكثر متصلا بالعام، ماذا كان يصنع في الفرع الأول؟ كان يؤدي إلى هدم ظهور العام حتى في الأكثر وإجماله حتى في الحال الأكثر. إذن ففي حال الانفصال أيضا لا بد أن يرفع حجية ويهدم، هنا الحجية لذبه لا أصله، يرفع ويهدم حجيته أيضا، ولكن حجية ماذا؟ حجية نفس الشيء الذي كان يهدم ظهوره عندما كان يتصل به، وهو الظهور في الأكثر لا في الأقل فقط، لأنه لو كان منتصلا كما تقدم في الفرع الأول كان يؤدي إلى أن يكون العام مخصوصا ولو بالنتيجة من جهة الإجمال مخصوصا بالفقير العادل غير المرتكب للذنب أصلا، فعندما ينفصل أيضا لا بد أن يعطيه حكم المتصل، لكن في عالم الحجية لا في عالم الهدم الذاتي. إذن فلا بد أن يقال أنه في الفرع الثالث أيضا كالفرع الثاني لا يكون العام حجة إلا فيما عدا الأكثر، يعني في مورد الإجمال لا يكون حجة. هذا الإشكال جوابه واضح، وهو أن العام يوجب هدم حجية ما يهدم الخاص، يوجب هدم حجية العام حجية نفس المقدار من العام الذي كان يهدمه لو كان متصلا به، هذا صحيح، لكن مشروطا بأن لا يكون من لا يلزم من نفس الانفصال ظهور آخر، ظهور وخصوصية لم تكن موجودة ذاتا في حال الاتصال يهدم حجية الظهورات الموجودة في العام في ذي القرينين والتي يكون مقتضيها ثابتا حين الاتصال والانفصال معا، أما ظهور مقتضيه يثبت بعد الانفصال بغير الانفصال، مثل هذا الظهور لا يهدمه لا يهدم حجيته الخاص والقرينة المنفصلة، لأن هذا الظهور تولد بملاك يرتفع حين الاتصال ويتحقق بالانفصال فقط، وهذا الملاك ما هو في المقام؟ هو عدم الإجمال في عموم العام بلحاظ مورد الإجمال، فإن عموم العام بلحاظ فاعل الصغيرة هذا العموم ينعقد بانفصال القرينة، بحيث يكون لنفس انفصال القرينة دخلا في عقده في عقد هذا الظهور، ولم يكن ينعقد عندما كان هناك اتصال. إذن كل ظهور يتولد من سبب لا يكون محفوظا حين الاتصال، وإنما يتولد في طول عدم يتولد في طول الانفصال لا يكون محفوظا حين الاتصال، مثل هذا الظهور لا يرفع حجيته القرينة والمخصص المنفصل، القرينة والمخصص المنفصل يرفع حجية ظهور على تقدير الاتصال تكون نقطة تلك الظهور محفوظة، بينما هنا هذا الظهور الذي يتولد في فاعل الصغيرة ظهور لا تكون نقطته محفوظة حين الاتصال، وإنما تنعقد نقطته بنفس الانفصال، حين الاتصال لا تكون نقطته محفوظة، مثل هذا الظهور لا يرفع حجيته لأنه هذا حين الاتصال لم يكن لكي يرفعها لأنه كان ومع ذلك كان يرفع، وإن شئتم قلتم أن القرينة المنفصلة تهدم حجية الظهور الذي حين الاتصال تكون القرينة قرينة عليه، لا تكون موجبة لإجماله، تكون قرينة عليه بمقدار القرينية لا بأكثر من مقدار القرينية كما في موارد الإجمال، لأن الظهور الذي ينعقد في موارد انفصال قرينة لو اتصل كان يوجب موجبا للإجمال، هذا الظهور ينعقد بنقطة الانفصال وليست نقطته محفوظة حين الاتصال لكي نرى أنه هذا هل يتقدم عليه أو لا يتقدم عليه لحسن. ونعم لو قلنا أنه قلنا بأنه قد في حالتين من الحالات يمكن أن يقال أن القرينة المنفصلة يرفع حجية الظهور في ذي القرينة حتى لو كانت نكتته متولدة فيما بعد. وذلك الحالتان، الحالة الأولى التي هي خارج تخصصا بحسب الحقيقة، الحالة الأولى أن يفترض أن القرينة المنفصلة منفصلة سماعا فقط لا منفصلة تأثيرا في تشخيص المراد واختناص المراد، فإنه قد يكون المتكلم ينصب قرينة على أن مراده لا يقتنص بانتهاء كلامه في هذه الجلسة، وإنما لا بد أن يقتنص مجموع مراده من مجموع جلساته، كما إذا هو بين منذ البداية عندما جاء لكي يدرس قال، يقال أن السيد الفشاركي رحمة الله عليه عندما أراد أن يبحث بحث الترتب في زمن كان الأخوند قد أثبت مثلا ببراهينه بطلان الترتب واستحاله الترتب، والأذهان كانت مشحونة بشبهة اجتماع الضدين التي طرحها الأخوند، اشترط على تلاميذ بحثه أنه لا يشكل إلى أن ينتهي من المقدمات التي يرتبها للترتب، أصلا ليس لأحد منهم حق الإشكال إلى أن تنتهي مثلا خمس جلسات من الدرس، بعد ما تنتهي المقدمات حينئذ استعد لأن يقبل الإشكالات، لأنه كان يريد أن يرتب هذه المقدمات مقدمة مقدمة ويرسخها في ذهن هؤلاء لكي ترتسخ فكرة الترتب وتنتفي بشكل طبيعي شبهة التضاد التي كانت شبهة بحسب ظاهرها شبهة تهكمية يتهكم بها على القائلين من الترتب. نصب منذ أول يوم قرينة على أن مرادي لا تأخذه من هذه المقدمة ولا تقتنصوا، ولا أيضا يحق لأحد أن يعتبر هذا مرادا تاما، لا يتم مرادي إلا أن تتم المقدمات الخمس مثلا في الترتب، المقدمات المعروفة التي ذكرها المرزا بعد ذلك في بحثه للترتب، إلا أن تتم المقدمات ذاك الوقت أن تقتنصوا المراد كاملة، وإذا كان يوجد اعتراض أو إشكال أشياء. إذا نصب قرين المتكلم على أن مراده لا يقتنص من تمامية شخص هذا الخطاب، وإنما يقتنص مراده من مجموع كذا خطابات منه، فكأنه يوسع المجلس الواحد والمحاورة الواحدة يوسعها يجعلها مفتوحة هذه المحاورة، ويجعل مجلس الخطاب مجلسا مفتوحا إلى مثلا كذا وقت كذا مدة. حينئذ هنا القرينة وإن كان منفصلا سماعا وصدورا من حيث الزمان، لكنه بلحاظ مرحلة الاقتناص للمراد وكشف المراد من الخطاب ليس منفصلا، لأن الجلسة لا تزال مفتوحة وكأنها باقية جلسة واحدة، يكون ذكر القرينة في آخر في الجلسة العاشرة كذكر القرينة متصلا بالقرينة، باعتبار أنه من الأول نصب قرينة ونص على أن هذا المجلس مفتوح، كما هو عادة في موارد التدريس يكون الأمر هكذا. فيقال إذا أريد لشخص أن يستشكي أن هذا كلام متهافت مثلا مع الكلام السابق يقول لا بعد لم يكمل البحث، خلي ينتهي البحث، إذا انتهى كل فصول البحث بقي التهافت حين ذا كان لك الحق، هذا معنى بقاء المجلس مفتوحا والمحاورة مفتوحة. في مثل هذه الحالة القرينة المنفصلة تهدم لا محالة، تهدم الظهور لا تهدم الجية، تهدم الظهور بحسب الحقيقة في كل ما تقدم، لأن مرحلة الاقتناص هي الميزان لا مرحلة السماع، ليس السماع هو ميزان الانفصال والاتصال، فهنا يهدم الظهور كما في كل مخصص متصل. الحالة الأخرى أن تكون هذه القرينة المنفصلة منزلة منزلة القرينة المتصلة تعبدا، بأن ورد الدليل على التنزيل قال هذه القرائن والمخصصات المنفصلة تعاملوا معها معاملة المخصص المتصل في الآثار في كل أثر، يعني افترضوا أنها متصلة فماذا كانت النتائج؟ رتبوها حينئذ على ما إذا كانت منفصلة. إذا دل الدليل على مثل هذا التنزيل أيضا هنا في المقام نقول هذا المخصص لو كان منتصلا ماذا كان يصنع النتيجة؟ على كل حال من حيث الحكم الشرعي كان يؤدي إلى إجمال العام في مورد فاعل الصغيرة، إذن ففي حال الانفصال أيضا نرتب نفس الأثر الشرعي الذي هو يثبت في حال الانفصال، إلا أن كلا هذين الأمرين في الخطابات الشرعية غير متوفر، أما الأول واضحا لأن الأئمة وإن كانوا جميعا يفصحون ويحكون عن مصدر واحد ومنبع واحد وهو الشارع الأقدس، إلا أنه لم يكن مجلسهم مجلسا واحدا، بل كان كل مجلس كل خطاب مستقل عن الخطاب الآخر نفس الشارع عندما يتكلم كلمات متعددة، كما أن التنزيل أيضا لا دليل عليه، الأمر الثاني أيضا غير موجود، لا يوجد لنا دليل على أنه ينزل الخطابات الشرعية المنفصلة من الخطابات الشرعية المنفصلة في تاب الآخر، وإنما الذي يوجد هو موافقة الشارع الطريق عرفي في مقام إعطاء الحجية.